كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه. يقول الله عز وجل: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه الآيات من أوائل سورة الشعراء، وسبق أن تكلمنا عن السورة في أولها وفي آياتها الأولى وعموم ما تضمنته من الحديث في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه القصص، وبخاصة أنها افتتحت في قول الله عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، مما يدل على عظم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه. وجاء التطمين والتثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله سبحانه وتعالى أنزل آية لا يسعهم إلا أن يؤمنوا، ولكن سنة الله عز وجل في البشر ليست كذلك. ثم بعد ذلك ملئت هذه السورة بقصص الأنبياء في تفصيل جلي مما يتضمن الآيات ويتضمن تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأول هذه القصص قصة موسى عليه السلام، وجاء فيها تفصيل طويل، وهي من السور التي فصلت تفصيلا في قصة موسى عليه السلام. وسبق الحديث عن أوائل هذه القصة في هذه السورة في حينما بعث الله عز وجل نبيه موسى وناداه في الوادي الأيمن وفي البقعة المباركة، وبعثه وأظهر موسى ما أظهر من خوفه من فرعون، ومن خوفه ألا يهتدي قومه، وأيضا رغب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون وزيرا وردئا، وقال: هنا إني أخاف أن يضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وجاء الحوار كذلك أيضا حينما ذهب موسى إلى فرعون، فكان فعل ما فعل مما سوف يأتي تفصيله في سورة القصص، حينما قتل القبطي الذي ليس من شيعته. فلما جاءهم موسى بالحق أثار فرعون تلك الواقعة، بل أثارها موسى مع ربه من قبل حينما قال لهم: علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فأيده الله عز وجل بمعيته وتأييده ونصره: كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، فلا تخف لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ففرعون أثار القضية، قال: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. وتكلمنا عن معنى الضلال في اللغة، وأن له ثلاث معان، وهي
الضلال بمعنى الجهل، وهذا هو المراد هنا بمعنى أنا جاهل بما لم أعلمه، والضلال بمعنى الصدود عن الحق والكفر، والضلال بمعنى الاضمحلال، والشيء الذي يتلاشى ويضمحل. ومنه قوله تعالى قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني إذا اضمحلت أجسادنا وأكلت أجسادنا الأرض. والضلال الذي بمعنى الجهل وعدم العلم بما لم يكن من سابق، منه هنا فعلتها إذن وأنا من الضالين. ومنه قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، وقول أيضا أبنائي يعقوب ليعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم. والضلال بمعنى الكفر صلى الله عليه وسلم، وهو كثير، بمعنى الخروج عن الحق والكفر. ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم استمرت الآيات وبدأ الحوار بين موسى وفرعون. قال فرعون وما رب العالمين، لما رأى القوة في موسى مع أنه كان يرون أنه كان مذنبا وأنه أتى بجريرة وجريمة، وقال له فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، موسى عليه السلام اعترف بها وقال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين. فكان قويا، فما وسع فرعون إلا أن يقول وما رب العالمين، ولهذا قال فرعون وما رب العالمين. سؤال فرعون هنا، قال فرعون وما رب العالمين، لا يجهل أن هناك ربا. ولهذا بعض المفسرين رحمه الله، وخاصة الذين ينحون المنحى المنطقي والتعلق بالقضايا المنطقية، يقولون إن سؤال فرعون هنا هو سؤال عن الماهية، سؤال عن الماهية أو عن الحقيقة، وكأنهم يقولون إن فرعون والفراعنة والأقوام التي فيها فرعون كانوا يقولون بتعدد الآلهة، وكانوا لا يعرفون الله عز وجل، كانوا لا يعرفون الله عز وجل، ولهذا ما رب العالمين. ولكن لا يبدو هذا جليا بدليل الآيات الأخرى، ففرعون يعرف الله عز وجل، ويعرف أن لله أن لكون ربا وأنه هو الخالق، بدليل أن موسى عليه السلام قال في سورة أخرى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أقول لقد علمت يدل على أنه يعلم. وكذلك ما في قول سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإنما هو سؤال يريد أن لأن فرعون قرر في قومه أنه ربهم، ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم أنا ربكم الأعلى. فلما قال فرعون، فلما قال موسى إنه مرسل من رب العالمين، موسى قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وقال فقولا إنا رسول رب العالمين. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، فلما قالهم رب العالمين قال وما رب العالمين، لأن فرعون كان ادعى في قومه الربوبية والألوهية، وقال إنه هو ربهم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا أراد أن يسأل سؤالا أمام قوم فقال وما رب العالمين، فأجابه موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فسوف نرى أن هذه أسئلة متدرجة، لأنه سيقول لما قال لمن حوله ألا تستمعون، بمعنى كان يتعجب ويقول أن هذا شيء فيه عجب وكأنه لم يقتنع بالجواب، ولهذا سوف ينتقل موسى إلى الجواب الآخر، وهكذا متدرجا على ما سوف يتبين إن شاء الله. فكان جواب موسى الأول قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. كان ينبغي أن يكون هذا كافيا في الإجابة، فهو لفت النظر إلى هذه المخلوقات التي لم تكن مخلوقة من عدم ولا يمكن أن تكون أوجدت نفسها، التي خلقت من عدم ولم تكن أوجدت نفسها. وحق في على المتبصر وعلى طالب الحق أنه إن كان عنده شك أن يتأمل. فهذه السماوات بأجرامها وكواكبها وأفلاكها الثوابت منها والسيارة إلى آخره، والأرض بأنهارها وبحارها وجبالها ودقيق الخلق فيها وجليله، أشياء كذا لا تنتهي وما بينهما. فكان ينبغي أن يكون هذا كافيا، ولكن الاستكبار يعمي ويصل. ولهذا قال موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما، ما في أكبر من خلق السماوات والأرض ولا أكبر من الآيات التي فيهما إن كنتم موقنين، يعني تطلبون اليقين. ولهذا قال عز وجل في إبراهيم ويقال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة أني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والإيقان هو درجة الإطمئنان الكبرى في القلب. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هذه درجة اليقين. فإذا كنتم موقنين أو تطلبون اليقين وتطلبون الشيء الحق الذي لا مرية فيه، فهو بين وجلي في خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من آيات نظام. ولكن انصرف فرعون عن هذا التأمل، وقد يكون استكبارا، فإن المراد لما تمكن في قلوب قومه من تعظيمه قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني كأنه يقول إن هذا هو فهو ألا تستمعون إلى هذا الكلام الباطل. موسى عليه السلام من باب التنزل انتقل إلى شيء آخر، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني إذا كنتم عجزتم عن أن تنظروا في السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من آيات، انظروا في أنفسكم. فإذا كان فرعون يدعي الألوهية، من كان إله الناس قبل فرعون؟ وهم يعلمون أن فرعون ولد كما ولد غيره، وأنه يموت كما يموت غيره، وأنه لا أبدية لهم من باب القطع. ولهذا لفت نظرهم إلى قضية تتجدد وسريعة، ربكم رب آبائكم الأول. فقضية الموت وقضية الولادة هذه يعيشها الناس كل يوم، هذا يموت وهذا يولد، فالذي يولد أوجد من عدم والذي مات انتهى ولم يكن ولا يعيش أبدا. ربكم ورب آبائكم الأول، ربكم خلقكم وفي أنفسكم فلا تبصرون، والأجيال تأتي تذهب وتأتي. إذن هذه آية متعجلة، وقد يكون أسرع منها مثلا الزراعة، إذا كان الإنسان يعيش 70 سنة 80 سنة 60 سنة الزراعة أكثر أشهر من أول نباتها إلى Tonight. ولهذا ما وسعه إلا أن قال قال إن ربكم الذي أرسل إليكم المجنون. ومع هذا زاد موسى عليه السلام في الدلائل فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. كأن قال إن كنتم تعقلون رد على قوله إن لمجنون. أيضا فأذهبه كذلك أرجعه إلى آيات أيضا تتكرر في اليوم وهو المشرق والمغرب. المشرق حيث تشرق الشمس والمغرب حيث تغرب. وهذا يشبه محاجة إبراهيم مع الذي كفر حينما قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فموسى أخذ آية من آيات التي في السماوات والأرض وهي قبل الشمس المشرق والمغرب. فهذا الحركة المنتظمة والتي ينتج منها الشرق والغرب أو شروق الشمس وغروبها هذه كانت جديرة لأن أو كافية لأن تبصركم وأن تدلكم على أن لهذا الكون ربا خلقه ودبره وأحكمه سبحانه وتعالى. وكانه يقول له الشمس تأتي من المشرق فأتي بها من المغرب، ولهذا قال له رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني كان القضية انتهت، هذه آيات ما بعدها آيات وحجج ليس بعدها حجج، والعاقل هو الذي يتفهم مثل هذا. وكانه كما قلنا قول إن كنتم تعقلون مقابلة لقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فما وسع فرعون حيث لم يجب على هذه الآيات ولم ينقضها ولم يردها ولم يستطع ردها، ما وسعه إلا أن يستعمل سلطته ويستعمل قوته وبطشه. وهذا أيضا مسلك من مسالك المتكبرين والمتجبرين والذين عندهم سلطان ولا عندهم حجة، عندهم قوة ولا عندهم حجة. ماذا قال؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكانه أحس أنه قد انكشف في قومه، فالآيات التي أتى بها موسى واضحة وبينة وجلية، فما كان له إلا أن يستعمل سلطانه وقوته. ولهذا هدد بالسجن، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. موسى عليه السلام بما أيده الله وسدده وثبته لم يكن موقفه موقفا سلبيا، وإنما قال أولو جئتك بشيء مبين. فلا زال موسى ذا نفس طويل، فقضية يعني أي أنا أتيك بشيء آخر، يعني كانت الآيات التي في الكون والآيات التي في السماء والآيات التي في المشرق والمغرب وفي أنفسكم، أنا أتي بآية أخرى. وين أتيت بآية تدل على أنني مرسل عند ربي؟ ولا شك أن هذا يعني غاية التدرج، ولا شك أن هذا تسديد من الله عز وجل، وهؤلاء هم المرسلون، والله سبحانه وتعالى يصطفي لرسالته من يشاء. ومع أن بعض الآيات تذكر أن موسى أصابه بعض خوف وأنه قال إن أخاف أن يفرط علينا أو يطغى، فهذا شيء بشري وجبلي، والله عز وجل قال لا تخاف إنني معكما اسمع الوراء. فلا شك أن هذا حينما هدد فرعون وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لا شك أن من رباطة الجأش وعدم الخوف عند موسى أنه قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني أتيك بآية خاصة تدل على أني مرسل عند ربي، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. أيضا هذا أيضا يدل على كذلك يعني ما وسع فرعون إلا أن أمام قومه وقد يكون الملأ من القوم هم العلية القوم ما وسعه إلا أن يقول ائتي بهذه الآية. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء النظر. إذن أتى بآيتين كبريين، الأولى العصا وقد ورد تفصيل كثير فيها بخاصة في مبتدأ في سورة طه، وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصايا أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ما يدل على أنها عصا عادية ليست عصا خاصة، وإنما هي عصا أخذها يستعملها كما يستعملها الناس. وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصايا أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قد تكون سلاح قد تكون إلى آخر أشياء أمور أخرى، ويستفيد منها لأغراض كثيرة. العصا فيها فوائد كثيرة، إذن هي عصا عادية من العصا التي يحملها سائر الناس. طبعا الله قال له ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى، إذا كان موسى عرف ذلك قبل أن يأتي لفرعون ورآها، ولهذا خاف منها موسى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يعني ثعبان عظيم وكبير. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أدخل يده في جيبه وأخرج فإذا هي تتلألأ بيضاء للناظرين، وهي أيضا آيات حسية، وأنبياء الله كانوا يأتون بآيات محسوسة، فعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى ويحيي الموتى، وكذلك أيضا صالح أتى بالناقة، وكثير من أنبياء الله لهم آيات. وموسى عليه السلام أتى بآيات تسعى أيضا كما في آيات أخرى، ومن من من القمل والضفادع والدم إلى آخره. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فأيضا لا زال فرعون على استكباره، ولا زال مستمسكا بمقامه كإله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يصعب عليه أن يتنازل أمام قومه وبخاصة أمام الملأ، ولهذا ما وسعه إلا أن قال للملأ حوله إن هذا لسحر عليه. والغريب أن 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 الاتهام بالسحر، كل الأنبياء كل الأمم أو كل الأقوام تتهم أنبياءها بالسحر، ولهذا قال عز وجل أتواصوا به، كلهم يقولون سحر سحر سحر، يعني أي شيء عجزوا عنه ولم يأتوا بمثله قال لا، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في قرآنه إنه سحر. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليه. ومما يذكر العلماء رحمه الله أنه كان فشى في قوم فرعون وفي في القوم الذين بعث فيهم موسى، كان فشى فيهم السحر، وكان السحر فيهم كثيرا، ولهذا جاءت الآية على نحو ما هو فاشل فيهم، ولهذا قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وفي العالم سحار كما سوف يأتي أيضا، يدرك بكل سحار عليم، وأيضا عليم بمعنى أنه متمكن من السحر وعلى علم به وعلى قوة في تعاطيه. قال للملأ حوله إن هذا لسحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تفعلون. أي هذا نوع من الإغراء، وهو طبعا موسى من بني إسرائيل وفرعون قبطي، وكان مما يتحدث به الأقباط أن بني إسرائيل سوف يأتي إنسان ويكون على يديه هلاك فرعون، ولهذا كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم خوفا من مجيء ذلك اليوم، فلما رأى من موسى ما رأى حاول أن يغري قومه بهذه الدعوة، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فهذا ما جاء إلا يقوض هذا الملك ومن أجل أن يخرجكم من أرضكم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ رجع إلى قومه يستشيرهم أمام هذه، ولا شك أنه يدل على أنه على أن هذه الآيات أخذت من فرعون ما أخذها، وقد تكون أيضا أدرك أنها أخذت من القوم أيضا ما أخذها، فلهذا رجع إليهم فقال فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار، يعني أمهله واطلب منه مهلة وأتمها حتى تجمع نفسك، أرجه يعني من الإرجاء هو التأخير، يعني أطلب مهلة حتى تستدعي فيها في المدائن، يعني في المدن الكبيرة، وقد تكون في داخل مملكته وقد تكون في خارجها، وابعث المدائن حاشرين يعني يأتون لك يحشرون لك ويجمعون لك السحرة، ويأتوك بكل سحار عليم، أي ذات بصفة المبالغة بمعنى من أتقن السحر وبلغ فيه المبلغ الكبير، وعليم أيضا عليم بسحر وطرقه وعلومه. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول القاضي يحكم طبعا في دولة غير، يقول انه يحكم لا يحكم في الإسلام من الأحوال الشخصية، ما حكم الاقتراب من هذا القاضي؟ ما في إشكال، قال الاقتراب ما في إشكال إن شاء الله. هل الجدال في الحج يعتبر من يوم التروية أو أيام التشريق أم في كل أشهر الحج؟ على كل حال الأصل في الجدال أنه لا يلجأ إليه إلا في طرقه وآدابه، ولهذا الجدال المذموم هذا هو الجدال الذي يؤدي إلى الشقاق وإلى النزاع، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال الذي يؤدي إلى الشقاق ويؤدي النزاع. أما الجدل العلمي والأسئلة والاستفهامات والمناقشات الطيبة التي لا تورث بالقلوب حزازات، هذه ما في إشكال لا في الحج ولا في غيره. فإذا الأصل في الجدال والمراء أنه مذموم، وهو في الحج أشد ذما، لأنه قد يترتب عليه إشكالات أكبر نظرا لكثرة الزحام، ولهذا الذي يبدو الله أعلم أنا في الحج يعني في حال إحرام في الحج، ولهذا قال الحج يعني في أثناء التلبس بالحج، والتلبس بالحج يكون بالإحرام، هذا الذي يبدو والله أعلم. امرأة عقيم كبيرة في السن حلفت أنها إن أنجبت بنتين، حلمت أنها أنجبت، حلمت أنها أنجبت بنتين توائم وأثبت إلى آخره، وتسأل على تفسير الأحلام، أنا لا أحسن تفسير الأحلام. من طلق امرأته طلقة واحدة وأراد أن يرجعها قبل انتهاء عدتها، هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الرجوع أم لا؟ لا تمتنع، ما دام أنها في العدة وهو لم يطلق ثلاثا فإن الأمر بيد الرجل، يرجعها حتى من غير اختيارها.